الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء في بيت من بيوت الله جل وعلا، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا فيه علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فتلك عنوان السعادة بين يدي الله جل وعلا. وعدناكم أيها الإخوة حول كلمة قبل أن نبدأ في الدرس، حول الأسباب التي تعين طالب العلم على الثبات على هذا العلم بإذن الله جل وعلا. طلب العلم أيها الإخوة خير ما أفنيت فيه الساعات وقضيت فيه الأعمار والأوقات. وطالب العلم منذ أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى المسجد وهو يتقلب في رضوان الله جل وعلا وفي طاعته كذلك، وطالب العلم والعالم كذلك يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. والله سبحانه وتعالى قد كرم طالب العلم وأعلى من منزلته وجعل له جل وعلا أعلى الدرجات. وقد تكلمنا سابقا أيها الإخوة عن فضيلة العلم، لكن العلم أيها الإخوة حاله كحال كثير من العبادات التي يعتري العبد فيها الضعف. ولا شك أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يشغل طالب العلم وأن يصرفه عن العلم كذلك، لأن بصرفه عن العلم تتكالب عليه الشهوات من جهة والشبهات من الجهة الأخرى، فيضل هذا الإنسان وينحرف عن طاعة الله جل وعلا. إن من أعظم الأسباب التي يثبت طالب العلم بها على العلم أولا الاستمرار وعدم الانقطاع. قد قال الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم بمر السنين والليالي. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هذا السيل الذي أنت تراه بقوته وجبروته إنما هو عبارة عن اجتماع نقطة حول نقطة فتكون هذا السيل. فكذلك العلم أيها الإخوة هو عبارة عن نقط يحصل المرء بها الحكمة ويحصل بها الخير بإذن الله جل وعلا، ويغدو يوما من الأيام عالما بفضل الله جل وعلا إن أخلص في طلب العلم. من عوامل الثبات على طلب العلم أيها الإخوة أن يحرص طالب العلم دائما على استحضار النية في طلب العلم. فأنت إذا جئت حلقات العلم وحرصت عليها فدائما لا بد أن يكون قلبك مستحضرا لهذا الأمر، حسن النية في طلب العلم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النية في طلب العلم، فقال رحمه الله: أن تنوي أول رفع الجهل عن نفسك، أنت تنوي بهذا العلم أن توحد الله جل وعلا، تنوي بهذا العلم أن تعلم الحلال والحرام، تنوي بهذا العلم أن تعبد الله جل وعلا على بصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأولا أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، ثانيا أن تنوي رفع الجهل عن من حولك، فترفع الجهل عن أقرانك وأصدقائك بأن تنبههم على فوائد وفرائض في جانب توحيد الله جل وعلا، وتنبههم كذلك وخاصة فيما يتعلق بزوجتك وأهلك وقرابتك، تنبههم على أمور يحتاجون إليها في ماذا؟ في أمور علمهم وحياتهم. السبب الثالث من أسباب الثبات على طلب العلم أيها الإخوة، معرفة الطالب كيف يطلب العلم. العلم أيها الإخوة لا بد فيه من التدرج، ولا بد أن يأخذ طالب العلم كسنن الأولين من العلماء، فيبدأ بصغار العلوم فيتقنها ويحفظها، ثم بعد ذلك يتنقل من القليل إلى الكثير. وقد قالوا قديما أيها الإخوة: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. أي أن من لم يشهد همته في بداية الطلب إلى الحفظ والعناية والاهتمام لم تكن له نهاية مشرقة. وقد قال الله جل وعلا مبينا هذه القضية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قد سئل الإمام البخاري رحمه الله عن العالم الرباني فقال: هو الذي يعلم صغار العلوم قبل كبارها. وطالب العلم كذلك يعتني بصغار العلوم قبل كبارها، فتحفظ في التوحيد صغار المختصرات، وفي الفقه وفي الحديث وفي اللغة وفي غيرها من العلوم تبدأ أولا بالمختصرات، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المتوسطات فالمطولات. من الأسباب التي تعين على الثبات على طلب العلم الدعاء أيها الإخوة، فالمرء يستعين بالدعاء على الثبات. ولا شك أن طالب العلم يحتاج إلى الدعاء الذي هو سلاح المؤمن، فتسأل الله جل وعلا أن يثبتك على هذا العلم. فإن الصوارف والشواغل عن طلب العلم أيها الإخوة في هذا الزمان كثيرة، لا سيما في زماننا هذا وقد فتحت الشهوات والشبهات أقنابها عبر وسائل الإعلام، وأصبحت الملهيات لطالب العلم ماذا كثيرة. ولأجل ذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالدعاء كوسيلة لوسائل الثبات على طلب العلم. وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيها الإخوة أنه كانت إذا استغلقت عليه المسألة واستصعبت فإنه يكثر ويلح على الله جل وعلا: اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. وكان رحمه الله يدمن الاستغفار ويدمن من التسبيح والذكر حتى يفتح الله جل وعلا عليه. من الأسباب المعينة أيها الإخوة على طلب العلم أن تحرص في بداية طلبك للعلم أن تحرص على الحفظ وعلو الهمة، وأن تطلب العلم في بداية حياتك ولا تسوف. فإن كثيرا من الإخوة هداهم الله يسوفون باب طلب العلم إلى وقت آخر. وقد قيل قديما: اطلب العلم من المهدي إلى ماذا؟ من المهدي إلى اللحم. وقد قيل للإمام أحمد ومعه المحبرة: إلى متى؟ قال: مع المحبرة إلى ماذا؟ إلى المقبرة. هذا يدلكم على أن أهل العلم كانوا يطلبون العلم ماذا؟ في صغر سنهم. وقد قال الحسن أيها الإخوة رحمه الله أن طلب الحديث في الصغر كالنقش ماذا؟ في الحجر. وهذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. من أسباب الثبات على طلب العلم أيها الإخوة العمل بهذا العلم. وقد قال الإمام علي رحمه الله تعالى ورضي عنه: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد قال الله جل وعلا قبل ذلك: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمرء أيها الإخوة يقرن دائما علمه بماذا؟ بالعمل، فإن ذلك مما يعين على طلبه للعلم. مما يعين كذلك ويثبتك على طلبك للعلم أن تحرص دائما على قراءة الكتب التي تحث على طلب العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كل ما في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما في القرآن من ذم فهو ماذا؟ فهو من ثمرة الجهل. نعم أيها الإخوة، اطلب العلم كما يقول الإمام ابن الوردي رحمه الله، اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخيرات عن أهل الكسل. لا تقل قد ذهبت رباته، كل من سار على الدرب وصل. فقلت ذريني واتركيني، فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكسبها، ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرصها. أيها الإخوة، الأسباب التي تعين طالب العلم على الثبات على هذا العلم كثيرة، كما أن أسباب الانقطاع عن طلب العلم أيضا كثيرة، فمن أعظمها العجلة. أيها الإخوة في طلب العلم، بعض الإخوة يقول حضرت السنة والسنتين والثلاث ولم أجد أني أستفد شيئا، فنحن نقول له إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. الأصمعي رحمه الله كان مع الخليل بن أحمد الفراهيدي وقد استغلق عليه علم العروض، فقال له هذا الإمام قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففهم رحمه الله تعالى أنه إذا استغلق عليه هذا الباب فقد يفتح له ماذا؟ بابا آخر. والله جل وعلا يقول قبل ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طلب العلم أيها الإخوة يحتاج إلى جهاد، ويحتاج إلى تواصل، ويحتاج إلى إعمال الذهن، ويحتاج كذلك إلى الوقت في طلبه، فإنك لن تجد ثمرة العلم في اليوم والاثنين والثلاث، قد تحتاج إلى السنة والعشرة والعشرين إلا أن تجد ثمرة هذا العلم. وإني أقول لكم قبل أن أنهي هذه الكلمة كلمة من القلب إلى القلب، أنت لا تدري متى قد يحتاج إليك في يوم من الأيام. لا تحقر يا طالب العلم نفسك أبدا. اليأس والقنوط مما يدب في قلب طالب العلم، وهي من أعظم مصائد الشيطان التي يلبس بها على طالب العلم. الله جل وعلا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أنا وأنتم وجميع الحاضرين وجميع من يسمعنا كذلك نشترك مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ونشترك كذلك مع الإمام أحمد ومع البخاري ومع صحابة رسول الله ومع غيرهم في هذه الآية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن أيها الإخوة، بالجد والعمل والمثابرة وغيرها يحصل المرء العلم، وقد يحتاج إليك في زمن من الأزمان فتكون عالما وتكون موجها وتكون مرشدا، وينفع الله جل وعلا بك الخلق، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه شبهات الشرك والبدع والخرافة وغيرها، وعظمت كذلك فيه أبواب الشهوات ففتحت للناس على مصراعيها. فكن يا طالب العلم مفتاحا للخير، كن يا طالب العلم مدافعا عن توحيد الله سبحانه وتعالى، ناشرا له موضحا له، وكن بعون الله جل وعلا جندا من جنود الله سبحانه وتعالى، فإنك لا تدري لعل كلمة خرجت منك أو كتابا نشرته أو شريطا نشرته فبلغ هذا الشريط أو هذا الكتاب أو هذه الكلمة إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، فكتب الله جل وعلا بها الخير والبركة، فأنقذت شخصا من الشرك بالله جل وعلا، أو هديت إنسانا إلى دين الله سبحانه وتعالى، فكان هذا المرء سبب لك في دخولك جنات النعيم عند رب كريم جليل عظيم. وفقني الله وإياكم أيها الإخوة إلى سلوك سبيل العلم وأهله، وجعلنا الله وإياكم من الدعاة إلى توحيده سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى ما وصلنا إليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. شرع المصنف رحمه الله في الكلام على المسائل التي ينقض بها الوضوء، وهذا الباب أيها الإخوة هو كالتتمة للباب الذي قبله. فنحن تكلمنا أيها الإخوة عن فرائض الوضوء وبيناها بأدلتها من الكتاب ومن السنة، ثم بعد ذلك وهذا من مناسبة الباب للباب الذي قبله شرع المصنف في الكلام على نواقض الوضوء، لأن هذا الوضوء الذي أنت تتوضأه جعل الله جل وعلا له نواقض، إن أتيت بها فإن هذا الوضوء ماذا يذهب أثره، وتلزم شرعا إن أردت استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط له الوضوء تلزم شرعا بأن تعيد هذا الوضوء. المصنف رحمه الله هنا جرى على عادة بعض العلماء أنهم يذكرون نواقض الوضوء بعد ماذا؟ بعد الكلام على أحكام الوضوء، ولكن أيها الإخوة الجمع الآخر من الفقهاء يريدون باب نواقض الوضوء قبل كلامهم على ماذا؟ على كتاب الوضوء. وأيهم أيها الإخوة في نظركم الأنسب؟ هل أن يبدأ بنواقض الوضوء أولا ثم يتكلم عن الوضوء، أو أن يتكلم عن أحكام الوضوء ثم بعد ذلك يتكلم عن النواقض؟ يتكلم عن النواقض أيضا، أولا أحكام الوضوء ثم النواقض. عموما أيها الإخوة بهذا قال جمع من الفقهاء وبهذا قال جمع من الفقهاء، ولكن أيها الإخوة من تأمل منكم يجد الدقة في البداية بأحكام نواقض الوضوء قبل ماذا؟ قبل الوضوء، لأنك في الغالب تحدث أولا قبل أن ماذا؟ قبل أن تشرع في الوضوء، فلا بد أن تعلم ما هي الأمور التي يستلزم عليك ماذا؟ أن تتوضأ منها. وبعض أهل العلم يقول بل الكلام على أحكام نواقض الوضوء يكون بعد ماذا؟ بعد الوضوء، لأنك في الغالب قد تكون متوضئا ولا ينتقض وضوءك ثم تجدد هذا الوضوء، فينبغي عليك أن تعلم ما هي النواقض والأحكام الشرعية التي جعلها الله جل وعلا ناقضة لماذا؟ للوضوء. وبهذا قال جمع من أهل العلم ومن بعض المذاهب في المختصرات، وبهذا أيضا قال جمع آخر ولكل وجهة هو موليها. باب نواقض الوضوء. النواقض أيها الإخوة جمع ناقض، والناقض هو هدم الشيء، والنقض أيها الإخوة قد يكون نقضا حسيا وقد يكون النقض نقضا ماذا؟ معنويا. فالنواقض الحسية كما تأتي إلى الجدار وتقول نقضت الجدار أي هدمته، هذا ناقض ماذا؟ حسي. وهناك نواقض أيها الإخوة معنوية، وهي ماذا؟ وهي كقول الله جل وعلا كقولهم نقضت العهد، نقضته أي هدمته. نقض العهد أيها الإخوة هنا نقض ماذا؟ معنوي. وقد مثل بعض أهل العلم للنواقض الحسية كالبول والغائط، وأما للنواقض المعنوية قالوا كالردة عن ماذا؟ عن الإسلام، فإن هذا يعتبر ناقضا ماذا؟ معنويا. نواقض الوضوء، أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من الأحكام التي ماذا؟ جملة من المسائل التي إن فعلها العبد فإن وضوءه ينتقض. نواقض الوضوء أيها الإخوة على قسمين، أولا وهذه توطئة قبل أن ندخل في ماذا؟ في الكلام على أحكام الوضوء. النواقض أيها الإخوة على قسمين، القسم الأول نواقض للطهارة الصغرى، وهي تشمل البول والغائط والريح وغيرها من النواقض، والقسم الثاني نواقض للطهارة ماذا؟ الكبرى، وتشمل ماذا؟ خروج المني ودم الاستحاضة ودم النفاس بالنسبة للمرأة. هذه أيها الإخوة تعتبر نواقض للطهارة الكبرى. وعندنا أيها الإخوة وقد ذكرنا لكم ذلك أن النواقض أيضا يقسمها بعض أهل العلم على قسمين، القسم الأول نواقض مجمع عليها أنها تبطل الوضوء وتنقضه، وهي ماذا؟ البول والغائط وعندكم الريح ودم الاستحاضة والحيض والمني وغيرها عند العلماء. وهناك نواقض اختلف العلماء فيها، وهي كلبس الذكر وكالنوم وكلحم الجزور وماذا وغيرها. يقول المصنف رحمه الله: وهي سبعة، أي أن نواقض الوضوء سبعة. هذا الأسلوب أيها الإخوة يسمى عند العلماء أسلوب البيان، الإجمال قبل البيان، وهو أن يأتي لك بالمسائل ماذا؟ يأتي لك بها على شكل أعداد، يقول وهي سبعة. وهذا الأسلوب أيها الإخوة عند العلماء أسلوب تشويق وشد لماذا؟ للانتباه، وهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس فيكم؟ الصحابة حاروا، من المفلس؟ بدأ كل واحد يعطي ماذا؟ يعطي جوابا معينا، وهو ما يسمى عند المعاصرين الآن بالتغذية الراجعة، يريد أن يسمع ماذا من الصحابة من هو المفلس. فهو عندما يقول لك وهي سبعة يشد انتباهك أنها سبعة ماذا؟ أنواع. ثم بعد ذلك يبدأ يفصل لك ماذا؟ يفصل لك في هذه الأنواع، وهو أسلوب قرآني حديث استخدمه الله جل وعلا في بعض المواضع من كتابه، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته، واستخدمه العلماء في التصنيف والتحديث كذلك. يقول المصنف رحمه الله: وهي سبعة، ثم قال: الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين أيها الإخوة، أولا السبيل هو الطريق، والسبيلين يشمل القبل ويشمل ماذا؟ الدبر. وقبل الرجل أيها الإخوة معلوم لديكم، وهو الذكر، وسمي قبل لأنه يستقبل، فهو مقدمة الشيء. من باب التفصيل أيها الإخوة أريدكم أن تقيدوا هذه الأمور، لأن هذه التقسيمات جميلة في باب نواقض الوضوء. أولا أيها الإخوة، الخارج من القبل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: الخارج من القبل بالنسبة للرجل، فما هي النواقض التي تنقض من قبل الرجل؟ هي كالتالي: أولا البول يخرج من القبل، البول والمني والمدي، الودي والمذي وماذا والمني. إذن أصبح عندنا الخارج من القبل البول، هذا واحد. ثانيا الودي وهو يخرج في نهاية البول، ثم المذي، ثم المني، ويضيف إليها بعض أهل العلم الدم والقيح والصديد والحصى وخروج الشعر عند بعض العلماء، وهذا سنتكلم عنه أيضا في المسائل القادمة. القسم الثاني أيها الإخوة، الناقض للوضوء وهو الخارج من قبل المرأة. انتهينا من قبل الرجل، الآن سنتكلم عن قبل المرأة، ويشمل في ذلك أيضا المني بالنسبة للخارج من المرأة، هو السائل الذي يخرج من المرأة، المني، ويشمل كذلك البول، ويشمل كذلك الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة من جراء بداية الشهوة، ويشمل كذلك دم الحيض والاستحاضة ودم النفاس، ويشمل الدم الذي يخرج من قبلها، ويشمل كذلك الحصى والشعر والقيح والصليب عند بعض أهل العلم. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بقبل المرأة. الآن نأتي إلى قبل الرجل. الرجل أيها الإخوة قلنا أن مما ينقض الوضوء أولا خروج البول، والبول دليله أيها الإخوة قول الله جل وعلا: وجاء أحد منكم من الغائط. ولا شك أنه غالبا ما يقتضي خروج البراز معه البول، والأدلة عليه كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ. وقد نقل الإجماع أيها الإخوة، نقل الإمام النووي ونقل كذلك المنذر وغيره كذلك من أهل العلم، أن البول يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. ثم بعد ذلك القسم الثاني وهو الودي، وقالوا أنه أيضا ينقض الوضوء. لا، لماذا؟ لأنه يخرج من بعد البول. القسم الناقض الثالث أيها الإخوة هو المذي، والمذي قلنا أدلته كثيرة، منه ذلك الحديث الذي أوردناه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله: يغسل ذكره ويتوضأ. وأما المني أيها الإخوة سيأتي تفصيله عند العلماء. والقسم الخامس وهو الدم، وخروجه من القبل يكون غالبا بالجراحة، وهو ناقض عند بعض أهل العلم، وإن كنا سنبين في مسائل قادمة أن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء. السادس أيها الإخوة الحصى والدود والشعر وغيرها، فبعض العلماء يعتبر هذه ناقضة من قبل الرجل باعتبار ماذا؟ باعتبار الموضع، لأنها تخرج من موضع غالبا ما يقترن فيه ماذا؟ النجاسة. فهم يقولون كالحصى يمر في مجرى البول فقد يلحق به شيء من البول ولا يرى، وكذلك القيح والصديد وغيرها. ولكن أيها الإخوة من تأمل منكم النصوص لا دليل على أن هذه الأمور تنقض الوضوء، وسنبينها كذلك. أما بالنسبة للمرأة فسنبين هذه نواقضها أيضا في الكلام على باب الحيض والاستحاضة، لأن نرجع هذا الكلام في الموضع. يقول المصنف رحمه الله: الخارج من السبيلين والخارج النجس من سائر البدن، أي ينقض الوضوء ما كان خارجا من ماذا؟ من السبيلين. والخارج من السبيلين قلنا أنهما البول والغائط، كما قال الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط، يشمل البول ويشمل البراز، وعليه ماذا؟ الإجماع. المصنف رحمه الله عبر بعبارة دقيقة، قال: الخارج من السبيلين. إذن لا بد أن نحكم في كون هذا الخارج ناقضا من نواقض الوضوء أن يخرج من ماذا؟ من السبيلين، سواء كان من القبل أو من الدبر. أما لو أحس المرء بحركة شيء في قبله أو دبره دون أن يخرج، فإن هذا لا يعتبر ماذا؟ ناقضا من نواقض الوضوء حتى ماذا؟ حتى يخرج. لذلك المصنف قال الخارج. بعض الناس يشعر بحركة الحصى، وقد يشعر بحركة المني ونحوها في عضوه، ولكنه لا يخرج بل يبقى محبوسا في العضو. فبعض أهل العلم يقول هذه الحركة في العضو تعتبر ناقض من النواقض، ولكن الصحيح من أقوال الفقهاء على أنه لا يعتبر ناقضا إلا إذا خرج. البول والغائط قد بينا الأدلة على كونهما ماذا؟ من نواقض الوضوء. وأما الريح أيها الإخوة فدليلها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قد فسر الحدث هنا بالفساء أو الضراط، فهذا يعتبر عند أهل العلم خروج الريح يعتبر من النواقض، وهذا نقل أيضا في ماذا؟ الإجماع. ولكن خروج الريح هل يلزم فيه الغسل أيها الإخوة، أم أنه يعني يكتفى باعتبار هذا الناقض وهو خروجه للريح فقط ناقضا، هل يلزم فيه غسل الموضع أم لا؟ لا يلزم. عموما الأدلة لن تدل على ماذا؟ على غسل أثر الريح من جهة الدبر. وقد قال الخوارج وبعض الفرق بوجوب غسل ماذا؟ غسل الموضع الذي يخرج فيه الريح، وهذا فإذا أنا ذكرتها عرضا في كلامي أحب أن أشير على أن خروج الريح لا يلزم منه غسل ماذا؟ الموضع. يقول المصنف رحمه الله: الخارج من السبيلين والخارج النجس من سائر البدن، أيضا خروج هذه النجاسات من غير القبل والدبر أيضا تعتبر ماذا؟ تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. فالبول أيها الإخوة قد يكون في بعض العمليات الجراحية يخرج البول من ماذا؟ من العضو. وقد يخرج البول أيضا في بعض العمليات الجراحية عبر أنبوب، ولا يكون خروجه من ماذا؟ من موضعه من الذكر. فخروج هذا البول أو خروج الغائط سواء من المراس ونحوه من غير، وهو نجس من غير الموضع المشهور، فإنه عند أهل العلم يعتبر ماذا؟ ناقضا من نواقض الوضوء. فهذه النواقض بالنسبة للبول والغائط لا يشترط أن تخرج من ماذا؟ من الموضع المشهور، بل لو خرجت من موضع آخر فإنها تعتبر ناقضة من نواقض الوضوء. يقول المصنف رحمه الله: الخارج من السبيلين والخارج النجس من سائر البدن ماذا؟ إذا فحش. قبل أن نبدأ في الكلام عن الفحش أريد أن ننبه أيها الإخوة على أن مذهب الحنابلة في القيح والصديد والدم والحصى وغيرها أنها تعتبر من النواقض. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كذلك من أهل العلم من المحققين على أن هذه الأمور لا تعتبر ناقضة من نواقض الوضوء، إذ لا دليل شرعي ولا حديث صحيح يدل على أنها ناقضة من نواقض الوضوء. يقول المصنف رحمه الله: إذا فحش، أي إذا كثرت هذه الأمور التي هي خارجة من النجس من سائر البدن تعتبر ناقضة إذا فحشت، أما إذا خرج القليل منها فعند الحنابلة تعتبر ماذا؟ غير ناقضة للوضوء. وما هو الضابط في فحش هذا الأمر الخارج؟ فالدم أيها الإخوة والقيح والصديد والحصى وغيرها تعتبر ناقضة إذا ماذا؟ إذا خرجت بكثافة أو بغزارة، أما لو خرجت بشيء قليل فإنها لا تعتبر ناقضة من نواقض الوضوء. ما هو ضابط الذي يفحش أو غيره؟ قيل قدر الدرهم، وقيل شبر، وقيل شبرين، وقيل قدر الكف، وقيل قدر ما يرمى به، وقيل في ذلك أقوال كثيرة. ولكن المحققين أيها الإخوة من أهل العلم يقولون على أن مرجع فحش هذا الخارج هو ماذا؟ إلى العرف. فما عده الناس كثيرا يعتبر كثيرا، وما عده أوساط الناس قليلا فإنه يعتبر قليل. يقول المصنف رحمه الله: وزوال العقل. زوال العقل أيها الإخوة يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وزوال العقل عند العلماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول زوال العقل بالكلية، وهذا يكون في ماذا؟ يكون بالجنون. والجنون أيها الإخوة عند بعض أهل العلم أيضا ينقسم إلى جنون عام وجنون مؤقت. فقد يعني يفقد المرء عقله فترة ثم بعد ذلك يرجع إليه، وقد يفقد العقل المرء عقله إما بنسيان ذاكرة أو بنحوها من الأسباب المشهورة، وقد يكون هذا مؤقتا وقد يكون ماذا؟ عاما. فإذا كان عاما بأن جن المرء وكان متوطئا فإن أصح أقوال العلماء بأن زوال العقل بالكلية يعتبر ماذا؟ ناقضا من نواقض الوضوء. القسم الثاني والإخوة زوال العقل في فترة من الفترات، أو زوال العقل في وقت فقط دون الوقت الآخر، وهذا يمثل له بالسكر، ويمثل له بالنوم، ويمثل له بالإغماء، وبغيرها من الأمثلة التي يزول فيها العقل ولكن زواله زوالا مؤقتا، أي أنه لفترة محدودة ثم بعد ذلك ماذا؟ يرجع العقل إليه مرة أخرى. فالسكر أيها الإخوة عند العلماء يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ولكن زوال العقل بالسكر يكون لفترة محدودة لأن أثر الخمر في الدم يكون لوقت محدود ثم بعد ذلك يزول. يقول المصنف رحمه الله: وزوال العقل. ودقق على عبارة المصنف زوال العقل. العقل أيها الإخوة سمي عقلا لأنه يمنع الإنسان، والعقل في اللغة من الحجر والمنع، كما قال الله جل وعلا: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يمنعه من الغي ومن ماذا؟ ومن الضلال ومن الانحراف. فسمي العقل عقلا لأنه يمنع المرء عن قبائح الأمور، ويمنع المرء عن فواحشها كذلك، وهو الذي يهدي إلى الصواب وإلى الحق. زوال العقل أيها الإخوة قد استدل جمع من أهل العلم بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها أنه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيق ثم بعد ذلك يغمى عليه، فإذا قام يغتسل، ثم بعد ذلك يغمى كما هو في رواية يغشى عليه، ثم يقوم منها، ثم ماذا؟ يغتسل. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغمى عليه ثم بعد ذلك يغتسل دل على أن الإغماء وهو نوع من أنواع فقد العقل أو زوال يعني العقل عن المرء، كون النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بعد أن يفيق هذا يدل على أن زوال العقل بالإغماء يعتبر ناقضا من نواقض ماذا؟ الوضوء. وقد نقل بالإجماع في هذه ماذا؟ المسألة، كما نقله ابن المنذر ونقله كذلك غيره من أهل العلم. قلنا أن زوال العقل يكون بالجنون وبالإغماء وبالسكر وبغيرها. يدخل في هذا الزمن أيها الإخوة التخدير ونحوها من الأمور التي يزول فيها العقل. فلو كان المرء متوطئا ثم دخل إلى غرفة العمليات وخدر وبالتخدير يزول عقله، ثم أفاق من هذا التقدير فأراد أن يصلي، فإننا نقول له ماذا؟ نقول له توضأ، لأن هذا التخدير يعتبر نوعا من أنواع زوال العقل وبه ينقض الوضوء. يقول المصنف رحمه الله: وزوال العقل بالنوم إلا النوم اليسير جالسا أو ماذا؟ أو قائما. النوم أيها الإخوة يعتبر كذلك من نواقض الوضوء، والنوم دائما ما يذكر بعد زوال العقل. لماذا؟ لأن النوم يعتبر نوع من أنواع زوال ماذا؟ العقل. إلا أن النوم يختلف عن غيره من أنواع زوال العقل، أن النوم هو مما يمكن أن يفاق به المرء. فالجنون إذا جئت للإنسان وأردت أن تفيقه من هذا الجنون لا تستطيع، وكذلك من به سكر لا تستطيع أن تذهب عنه هذا السكر إلا إن زال الوقت المحدد لسكره، بخلاف النائم فإنه يمكن أن ماذا؟ يمكن أن يوقف، وبذلك ماذا؟ يختلف النوم عن ماذا؟ عن غيره. والنوم كذلك يختلف عن الجنون وغيره أنه أن الإنسان يستجلبه، أنت تملك النوم، يعني قد أنت تكون غير متعب وتنام، وقد تكون متعبا أيضا وتنام، بخلاف الجنون أيها الإخوة فهو أحيانا ليس بماذا؟ بقدرة الإنسان وليس بسلطته. فهناك فرق بين النوم وبين غيره من أنواع زوال العقل التي تعتبر نواقض، وهذه فروق ذكرها أهل العلم في موضعها. النوم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لدلالة الأحاديث في ذلك، منها حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهي. والمراد بالسهي هنا أيها الإخوة حلقة الدبر، فالعينان هي التي تحجز الخارج من ماذا؟ من الخروج، بمعنى أن العينان تراقبان ما يخرج من حلقة ماذا؟ الدبر. فالإنسان إذا كان متيقظا هو الذي يملك ما يخرج من قبله، ويملك كذلك ماذا يخرج من دبره، فأصبحت العينان كالوكاء وكالمفتاح وكالغطاء لخروج الخارج من القبل أو الدبر. فإذا نامت العينان استطلق ماذا؟ الوكاء. فالمرء إذا نام لا يحس ما خرج من قبله، وقد لا يحس كذلك ما يحس ما خرج من دبره، وقد لا يحس كذلك مما خرج من قبله كذلك. هذا الحديث أيها الإخوة قد استدل به أهل العلم على أن النوم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ولم يفرقوا بين النوم القليل، ولم يفرقوا بين النوم اليسير، ولم يفرقوا بين كون المرء ينام مضطجعا أو ينام راكعا أو ينام ساجدا أو ينام على غيرها من الهيئات التي بها ماذا؟ بها ينام المرء، لأن الحديث ماذا؟ عام، كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: فمن نام فليتوضأ. فكل ما صح أن يطلق عليه نوم عند هؤلاء يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. والنوم أيها الإخوة عند بعض أهل العلم أيضا قبل أن أنسى، هناك أحاديث أخرى، حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه، وهذا أيضا يدل على أن النوم ناقل من نواقل الوضوء، لأنه رضي الله عنه قال: لكن من بول أو نوم أو غائط. وقد ذكرنا لكم حديث صفوان بن عسال في باب المسح على الخفين، فهذا الحديث يدل على أن النوم ناقل من نواقل الوضوء. النوم أيها الإخوة قد اختلف فيه أهل العلم إلى أقوال كثيرة، ولكن سأذكر لكم في هذا الباب المشهور من الأقوال. القول الأول أن النوم يعتبر ناقضا من نواقض ماذا؟ الوضوء، ناقضا من نواقض الوضوء. وهذا القول لم يفرق فيه بين القليل ولم يفرق فيه بين الكثير، ماذا؟ ولم يفرق فيه بين الهيئة التي ينام عليها المرء، فكلها تعتبر ناقضة من نواقض الوضوء. القول الثاني يا إخوة أن النوم لا ينقض مطلقا، وقد استدلوا ببعض الأحاديث أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء كان يسمع لبعضهم غطيط ونحوه، ثم يقومون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضؤون. القول الثالث وذهب إليه الشافعية أيها الإخوة أن النوم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء إذا نام على مقعدته. والشافعية هنا نظروا إلى الهيئة التي ماذا؟ التي بسببها يعتبر النوم ناقضا. فالمرء إذا نام على مقعدته الغالب أنه لا يستطيع السيطرة عن ماذا؟ عما يخرج من دبره، فقالوا إن النوم على المقعد يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وقال بعضهم هم الحنفية إذا منبطحا، والحنابلة وهو القول الصحيح أنهم يفرقون بين النوم القليل والنوم اليسير، فقالوا أن المرء إن كان يشعر بما يدور حوله، يعني لو نعس نعسا خفيفا ولكنه يشعر بما يدور حوله، فإن هذا لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. النوم أيها الإخوة ليس ناقضا بنفسه، إنما هو مظنة ماذا؟ مظنة الحدث. فقد ينام المرء ولا يخرج منه ماذا؟ من قبله ولا دبره ماذا؟ شيء. وقد ينعس المرء نعسا خفيفا ويخرج منه ماذا؟ شيء. فالنوم ليس ناقضا بنفسه، إنما هو مظنة، كما يعبر الفقهاء، هو مظنة للحدث وليس حدثا لنفسه. فلو نعس المرء يعني شيئا يسيرا أو أغفى إغفاءة يسيرة وهو يشعر بما يدور حوله، فإن هذا لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وعليه يحمل فعل الصحابة، فإن الصحابة كانوا يعني ينامون نوما يسيرا وهو النعاس ونحوه، وكانوا يشعرون بما يدور حولهم، ثم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولا يتوضؤون. الضابط أيها الإخوة اختلف فيها العلماء، ما هو الضابط القليل والكثير، وما هو ضابط النوم العميق والنوم اليسير. بعضهم يقول الضابط أن النائم لو كان بجواره من حوله يتحدثون فإنه يعي ماذا؟ يعي ما يقولون. هذا ضابط من الضوابط. وبعض أهل العلم يقولون أن هذا لا يعتبر نوما أصلا، النوم الحقيقي هو يكون بماذا؟ بنوم القلب ونوم الجوارح، وهو النوم المشهور عند الناس، وأما هذا يسمى نعاس أو غيره. الشاهد أيها الإخوة أن أصح أقوال العلماء أن النوم لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء إلا إن كان عميقا وكثيرا بحيث لا يشعر المرء بما يدور حوله. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار غيره كذلك من المحققين. نقول مصنف: ولمس الذكر بيده. لمس الذكر عند الحنابلة والمالكية والشافعية يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ودليلها هو حديث طلق بن حبيب المشهور أن النبي صلى الله عليه ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره ماذا؟ فليتوضأ. وهو حديث بسرى بن صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي أيها الإخوة وغيره كذلك من الأحاديث التي تدل على أن المرء إن أفضى بيده إلى ذكره وليس بينه وبينه حائل فإن وضوءه ينتقض. لمس الذكر أيها الإخوة مما اختلف فيه أهل العلم هل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء أم لا؟ فالقول الأول هو قول الشافعية والحنابلة والمالكية كذلك أنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وقد استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره، سواء مس الذكر في بعض الروايات من مس فرجه فليتوضأ. فقالوا هذا الحديث يشمل أن يكون المس بشهوة، ويشمل كذلك ماذا؟ أن يكون المس بغير شهوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق في هذا الحديث، بل قال من مس ذكره فليتوضأ، ويشمل أن يكون المس للذكر، ويشمل أن يكون المس ماذا؟ للقبل، ويشمل كذلك أن يكون المس للدبر. إلا أن هذا القول فرق بين أن يكون المس بحائل أو يكون المس بغير حائل. القول الثاني والإخوة أن لمس الذكر لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لطريق الحديث طلق بن حبيب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال وهل هو إلا قطعة منك، أي قطعة ماذا؟ قطعة منك. فهذا الحديث أيها الإخوة قالوا يدل على أن مس الذكر لا يعتبر ناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد الذكر أنه عضو من سائر الأعضاء، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره على أن المس هنا يعتبر ماذا؟ بشهوة. فإن كان المس بشهوة فإنه يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، وإن لم يكن المس بشهوة فإنه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وبذلك ماذا؟ يعتبر هذا مس جمعا بين النصوص الشرعية. ومن تأمل منكم أيها الإخوة النصوص يجد أن القول الذي يقول على أن مس الذكر لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة إلا إن خرج منه ماذا؟ إن خرج منه خارج من مذي أو ودي أو ماذا؟ أو مني، فيكون النقض هنا لا للمس، إنما يكون النقض للأثر الخارج من ماذا؟ من الذكر. فمس الذكر لا يعتبر ناقضا لوحده إلا إذا اقترن ماذا؟ إلا إذا اقترن بهذا المس خروج شيء من الأشياء التي ينقض بها الوضوء مما ذكرناه ماذا؟ مما ذكرناه سابقا. وهذا القول لم يذهب إليه إلا القليل من أهل العلم، وإلا القول المشهور هو القول الأول الذي يقول أن مس الذكر يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، والقول الثاني وحتى الثالث له من القوة بمكان، أن مس الذكر لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء إلا إن كان بشهوة، أو أن يكون لمس الذكر يعني يستلزم منه خروج خارج من النواقض التي ينقض بها الوضوء من الودي أو المذي أو المني كما هو المشهور لديكم. يقول المصنف رحمه الله وأن تمس بشرته بشرة أنثى بشهوة. انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى ناقض من نواقض الوضوء وهو مس المرأة. مس المرأة أيها الإخوة قد جاءت فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أهل العلم في هذه المسألة أن مس المرأة يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا الناقض أيها الإخوة قد اختلف فيه أهل العلم. فذهب الشافعية في المشهور عنهم أن لمس المرأة مطلقا سواء إن كان اللمس بشهوة أو لم يكن بشهوة فإنه يعتبر ناقضا من نواقض ماذا؟ الوضوء. واستدلوا على ذلك بظاهر الآية وهو قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، فقالوا أن ظاهر هذه الآية يدل على أن لمس المرأة سواء كان بشهوة أو لم يكن بشهوة فإنه يعتبر ناقضا من نواقض ماذا؟ الوضوء. واللمس أيها الإخوة في هذه الآية في قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، قد فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس على أن المراد باللمس هنا الجماع، وهذا أيها الإخوة مشهور عند العرب، وقد كن الله جل وعلا بالجماع بماذا؟ باللمس. وقد جاء في حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زوجتي لا ترد يد لامس، فهل المقصود أنها لا ترد يد من يلمسها، أو أنه قصد باللمس هنا الجماع؟ قصد باللمس ماذا؟ الجماع. وهذا يؤيد قول من يقول على أن لمس المرأة لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. إذن القول الأول أن اللمس هنا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، سواء كان اللمس بشهوة أو لم يكن ماذا؟ بشهوة. سواء عند الشافعية كان اللمس بامرأة أجنبية أو كانت تلك المرأة ماذا؟ محرما، فإن هذا ماذا؟ يستوي فيهم، لأن الله جل وعلا قال أو لامستم النساء، فلم يفرق بين المرأة الأجنبية والمرأة التي تعتبر محرما لك كزوجتك وعمتك أو خالتك، أو كانت أجنبية عنك كابن عمتك وبخالتك وغيرهم من الأنواع. القول الثاني أيها الإخوة وهو ما ذهب إليه المصنف فقال وأن تمس بشرته بشرة أنثى بشهوة. فلمس المرأة أيها الإخوة عند الحنابلة يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء إن كان ماذا؟ إن كان لشهوة. وأما إن لم يكن اللمس لشهوة فإنه ماذا؟ فإنه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. القول الثالث ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول المحققين وهو الراجح في المسألة، أن لمس المرأة لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء إلا إذا خرج منك من القبل خارج ناقض للوضوء كالمذي وكالوذي أو المني أو غيرها من النواقض. وقد عفضوا قولهم هذا بعدة أمور أو بعدة أدلة. الدليل الأول البراءة الأصلية، إذ لم يثبت ما يدل دلالة صريحة على أن لمس المرأة ناقض للوضوء، وقد أجابوا عن قول الله جل وعلا أو لامستم النساء بأن اللمس المراد به هنا ماذا؟ هنا الجماع. إذن البراءة الأصلية تدل على أن الأصل ماذا؟ الأصل على أن لمس المرأة لا يعتبر ناقضا من النواقض حتى لو كان لشهوة. الدليل الثاني قالوا أن وجود المرأة مما يعم به البلوى، وهذا أيها الإخوة صحيح، المرأة وجودها في الدار مما يعم به البلوى، فلو كان لمس المرأة ناقضا من نواقض الوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بالأحاديث صراحة، ولم يترك في ذلك مجال للاجتهاد والاستنباط من ظاهر ماذا؟ الآية. كما أن اعتبار لمس المرأة ناقضا من نواقض الوضوء لم يكن مشهورا لدى الصحابة رضوان الله عليهم. والشريعة لا شك أيها الإخوة بنيت على ماذا؟ بنيت على الرحمة، وبنيت كذلك على دفع المشقة، فالمشقة تجلب ماذا؟ التيسير. والأمور التي تعم بها البلوى مما يعفي عنها ماذا؟ الشارع. فلا شك أن وجود المرأة في الدار وحاجة الرجل أن يلمسها بمصافحة أو نحو ذلك هذا مما تعم به البلوى، وما يشق كما يعبر به الفقهاء مما يشق التحرز منه. الدليل الثالث قالوا إن الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة رضي الله عنها وقد كان صلى الله عليه وسلم متوضئا ودخل الصلاة ولم يعد وضوءه عليه الصلاة والسلام. قد ثبت في حديث البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يدخل إلى الصلاة ولا يتوضأ. وقد جاء كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها رضي الله عنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم وتعترضه كاعتراض الجنازة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد ماذا؟ غمزها. فكونه صلى الله عليه وسلم يلمسها وهو في الصلاة، لو كان لمس المرأة ناقض نواقض الوضوء لماذا؟ لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم ذهب وتوضأ. فكيف به صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة إذا أراد أن يسجد غمز عائشة رضي الله عنها، فماذا؟ فقبضت رجليها فسجد صلى الله عليه وسلم، لأن البيوت يلحق في ذاك الزمن كانت صغيرة، وهذا سنتكلم عنه في مناسبة أخرى بإذن الله جل وعلا. من الأدلة كذلك أن عائشة رضي الله عنها جاء في حديث أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فجالت يدي فوقعت على قدميه ساجدا يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الشاهد قولها فجالت يدي ماذا؟ على رجلي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فهي لمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة ماذا؟ في حالة الصلاة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قطع صلاته وماذا؟ وتوضأ. يقول المصنف رحمه الله وأكل لحم الجزور، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الغنم، قال نعم توضأوا، قال نعم توضأ منها، قيل أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها، قيل أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هذا الحديث أيها الإخوة قد ورد بعدة ألفاظ عنه عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الأحاديث أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال ماذا؟ لا.
ردة عن الإسلام.
جزاك الله خير. يقول المصنف رحمه الله والردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام أيها الإخوة أيضا تعتبر من نواقض ماذا؟ الوضوء. والدليل في ذلك قول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فقالوا إن الردة سواء كانت الردة قولية بالقول أو كانت الردة فعلية فإنها تعتبر ناقضا من نواقض ماذا؟ ناقضا من نواقض الوضوء. وهذه المسألة أيها الإخوة ظاهرة بين في بابها أن الردة عن الإسلام تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، كما أن الدخول في الإسلام يوجب الغسل كما سنتكلم في باب الغسل، نتكلم عن أحكام الغسل إن شاء الله، سنتكلم عن هذه المسألة بتفصيل. ثم يقول المصنف رحمه الله وأكل لحم الجزور، أي من نواقض الوضوء المشهورة والمعلومة لدى الحنابلة أكل لحم ماذا؟ الجزور. أكل لحم الجزور أيها الإخوة أول المراد بالجزور هنا هم ماذا؟ هي الإبل. والإبل أيها الإخوة يستوي فيها أن تكون صغيرة أو أن تكون ماذا؟ كبيرة. ويستوي أن يكون الأكل للحم خاصة، ويشمل كذلك أن يكون الأكل لتوابل اللحم كالكبد وغيرها من الأمور التي تتبع اللحم، فإن أصح أقوال العلماء والشحم ونحوها، فإن أصح أقوال العلماء أنها توجب كذلك نقض الوضوء. أكل لحم الجزور مما دلت الأدلة على أنه ماذا؟ ناقض من نواقض الوضوء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين على أن أكل لحم الإبل أو الجزور يعتبر ناقضا من نواقض هذا الوضوء. والسبب في ذلك يا إخوة اختلف فيه أهل العلم، لماذا يعتبر أكل لحم الإبل دون سائر الحيوانات التي أباحها الله جل وعلا من الأغنام والأبقار والغزلان وغيرها من الحيوانات التي أباح الله جل وعلا أكلها، لماذا يعتبر أكل لحم الجزور ناقضا من نواقض الوضوء؟ للفقهاء في ذلك عدة أقوال. القول الأول أن القضية هي قضية تعبدية، أي أنها غير معقولة المعنى، هكذا أمرنا الله جل وعلا، قال أن لحم الجزور ينقض، إذا نقول ينقض، على الله الأمر وعلى رسوله البلاغ وعليه الرضا والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المؤمن أيها الإخوة لا يأتي إلى النصوص بعقله، يقول كيف يعني، ما الفرق بين لحم الغنم لحم الإبل، هذا لحم وهذا لحم، لماذا يأتي الله جل وعلا ويفرق بين هذا وهذا؟ الأمر في ذلك سيان. نقول في ذلك الأمر ليس في ذلك سيان، قد تظهر لك العلة وقد لا تظهر لك ماذا العلة، والمؤمن لا يخوض بعقله في النصوص بل يسلم فيها. إذن السبب الأول أن بعض أهل العلم يعتبرون أن القضية قضية تعبدية. السبب الثاني قالوا على أن لحم الإبل فيه زهومة وفيه ثقل ويختلف عن ماذا؟ عن سائر أنواع الحيوانات، كما أن روث الإبل يختلف عن ماذا؟ عن روث غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم ولم يجز الصلاة في مرابض ماذا؟ الإبل. السبب الثالث أنها خلقت من الشياطين، وهذا القول قد قال به جمع كذلك من الفقهاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن مرابض الإبل هي مأوى لماذا؟ للشياطين، ولأجل ذلك اعتبر أكل لحم الجزور ماذا؟ ناقضا من نواقض الوضوء. اختلف أهل العلم في لحم الجزور هل هو ناقض أم لا؟ القول الأول وذهب إليه المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو من فرائض مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة عن سائر المذاهب الأخرى، إلى القول بماذا؟ بأن أكل لحم الجزور يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وقد استدلوا بذلك بالحديث الذي ذكرناه لكم آنفا، وهو حديث جابر وحديث البراء كذلك، قيل قال النبي عليه الصلاة والسلام توضؤوا من لحوم الإبل، وسئل عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا إن هذا الحديث نص صريح صحيح في هذه المسألة، يدل على وجوب الوضوء من ماذا؟ من لحوم الإبل. القول الثاني وذهب إليه الشافعية والحنفية والمالكية في مشهور مذاهبهم على أن أكل لحم الجزور لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وقد استدلوا كذلك بحديث جابر من قوله رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا إن حديث جابر هذا ينسخ الأحاديث التي جاءت في ماذا؟ في أكل لحم ماذا؟ الجزور، لأن حديث جابر يعتبر متأخرا ماذا؟ عنها. فالحديث الأول يدل على أن لحم الجزور ناقض، والحديث الثاني يدل على ترك الوضوء مما مست النار، ومن الأمور التي تمسها النار هذا لحم الجزور. أجاب الحنابلة والإخوة وغيرهم ممن يقولون بالوضوء من يعني من لحم الجزور عن حديث جابر بعدة أجوبة، ولا أريد أن أطيل عليكم حتى ننتهي من هذا المبحث إن شاء الله. قالوا إن حديث جابر الحديث التي جاءت بالوضوء من لحم الجزور فيها الأمر، وأما حديث جابر غاية ما فيه الحكاية، وهو ترك الوضوء مما مست ماذا؟ النار، فتقدم الأحاديث التي فيها الأمر على حديث ماذا؟ جابر، لأن حديث الأمر فيه دلالة صريحة وفيه أمر ماذا؟ زائد على الأحاديث الأخرى، فتقدم في هذا الباب. هذا أولا. الجواب الثاني قالوا إن حديث جابر ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، يشمل لحم الإبل ويشمل لحم الغنم ويشمل لحوم غيرها. وأما حديث البراء فإنه خصص ماذا؟ لحم الإبل، فيكون مستثنى من الأمور التي جاء ترك الوضوء فيها مما مست النار. وهذا القول أيها الأخوة هناك أجوبة كثيرة ذكر أهل العلم في هذا الباب. فأصح أقوال العلماء أن لحم الجزور يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. يقول رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منها. هذه أهم مسألة من أهم المسائل في هذا الباب. من تيقن الطهارة، دخلت الصلاة، أنت متوضئ، شعرت بحركة في معدتك ولم تدري هل خرج منك شيء أو لم يخرج منك شيء. فمن شك، من تيقن الوضوء وشك في نقضه، فإن الأصل على أنه ماذا؟ متوضئ، لأن اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. وهذه قاعدة أيها الإخوة هي من قواعد الشريعة الخمسة التي ذكرناها لكم ماذا؟ سابقا، أن اليقين لا يزول بالشك. ودليلها حديث عبد الله بن زيد وغيرها كذلك من الأحاديث. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة، أي أنه يشك أن خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قاطعا الشك باليقين: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقالوا إن هذا الحديث هو أصل في هذه القاعدة، أن اليقين لا يزول بالشك، لا ينصرف حتى يسمع صوتا، تتأكد من خروج الصوت أو تجد ما هو أثر لخروج الريح، وهو ماذا؟ وهو شمك لرائحتها. المقصود أنك لا تخرج من اليقين إلا بيقين ما؟ إلا بيقين مثله. وأما الشكوك والأوهام فهي ماذا؟ فهي مطروحة في هذا الباب. والشك أيها الإخوة دائما ما يدب في المرء، والشيطان حريص دائما على أن يقذف في قلبك الشكوك والأوهام. وقد بين جمع من أهل العلم أيها الإخوة أن كثرة الشكوك دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف الإيمان كثرتها دليل على ضعف الإيمان، وعلى عدم استحضار القلب لتعظيم الله جل وعلا وخشيته وطاعته. بعض الناس يقول إذا صلى لوحده غالبا ما يسهى في الصلاة، غالبا ماذا؟ ما يسهى في الصلاة. بعض الناس إذا جاء يريد أن يتوضأ يبتلى بالوسواس، يتوضأ المرة واثنين وثلاثة وأربعة، ونحن نرى هذا الشيء ونشاهده ماذا؟ بأعيننا. فالإنسان إذا فتح على نفسه باب الوسواس لن ينتهي. والمصنف يقول: وكذلك من كان على الحدث. أنت الآن عكس المسألة، قال أنت متيقن أصلك أنك محدث، لكن شككت هل توضأت أم لا، فالأصل على أنك ماذا؟ فالأصل على أنك محدث وأنك على غير الطهارة، فلا تنتقل من هذا الشك إلا بيقين مثله. والمرء أيها الإخوة يطرح الأوهام ويطرح الشكوك، ودائما ما يبني على ما استيقن له في الأمر. فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه طاهر، وإن كان محدثا وشك في الطهارة فالأصل على أنه محدث، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن لمس الذكر لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء إلا إن خرج منك شيء، حتى لو كان بشهوة لا يعتبر ناقض، هل هو إلا بضعة منك؟ الحديث أيها الإخوة التي جاءت في هذا الباب أجاب أهل العلم عنها بعدة أجوبة. بعضهم قالوا على أن من مس ذكره فليتوضأ، جاء في بعض الروايات أن هذا في الصلاة، أن الحديث الذي جاء من قول عليه الصلاة والسلام ليجاوبوا وهل هو إلا بضعة منك، قالوا أن هذا خاص للصلاة. وبعض أهل العلم قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا يحمل على أنه إن كان المس بشهوة وأدت هذه الشهوة إلى خروج الخارج، فمطلق وجود الشهوة لا يدل على النقض، لأن وجود الشهوة لا بد أن يتبعه أثر، وهذا الأثر هو خروج ماذا؟ الخارج. فمن مس ذكره فليتوضأ، أي أن من مس ذكره فخرج منه خارج فماذا؟ فليتوضأ. وهذا القول أيها الأخوة هو جمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تدل على أن الذكر يعتبر عضو من الأعضاء، عضو من أعضاء الجسد، ولا يعتبر لمسه ناقض للوضوء. واضح؟ من مس ذكره فخرج منه خارج فليتوضأ. وهذا القول أيها الأخوة منازع فيه عند أهل العلم، وقال به جمع من المتأخرين جمعا بالأدلة، ولكن القول الذي يقول أن مس الذكر بشهوة ينقض المدة شك أن هذا القول أيضا قوي وله من القوة بمكان. فمس الذكر عندهم يعتبر ناقض إن كان بشهوة، أما إن لم يكن بشهوة فلا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. واضح؟
كان بشهوة أو خرج من
شيء. الحديث عام، لكن الحديث طرد من حبيب، وهل هو إلا بضعة منك؟
ممكن يكون في حديث متقدم على الآخر.
هذا قال به جمع من أهل العلم. حقيقة القول بأن الحديث هنا متقدم أو متأخر غير وجيه. نحن لا نقول بالجمع إلا إذا، لا نقول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع. إن أمكن الجمع لم يلجأ إلى النسخ. هذا الأمر الذي تقول عنه متقدم متأخر هذا قول من قال بالنسخ، لكن هنا يتوجه أي حديثين يمكن الجمع بينهم لا يقال فيه بالنسخ. من مس ذكره فليتوضأ أي بشهوة، وهل هو إلا بضعة منك أي أنه عضو من سائر الأعضاء، فهذا العضو لمسه لا يكون ناقض الوضوء إلا إن ماذا؟ كان بشهوة. عند بعض أهل العلم وعند البعض الآخر لا يكون ناقض الوضوء إلا إن كان بشهوة وتبعه ماذا؟ خروج خارج من مذي أو ودي أو مني. واضح ولا؟ خلاص الوضوء، قال الوضوء الأذان. وفق الله الجميع لما يحب الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله.